بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه قراءة في سنن الإمام الدارمي، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عوام عن هشام عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة قال: حاء. ولو حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قال تقضي الظهر. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة، ومغيرة عن عامر وعبيدة عن إبراهيم: في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا تعيد تلك الصلاة. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن أبي سليمان ويونس عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت قال تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. قال: أخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا أبو شهاب عن هشام عن الحسن وقتادة قال: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا فرطت ثم حاضت قضت. قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال ابن المبارك حدثنا عن يعقوب عن أبي سفيان عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء. قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج وقيس عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مثله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس مثله. قال: أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر. قال: أخبرنا أبو زيد قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال: سألت عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر. قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر. ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. سئل عبد الله تأخذ به؟ قال لا.
نعم، هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى هي إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل حتى خرج وقت هذه الصلاة، فهل تقضيها أم لا؟ يعني هذه المرأة طهرت قبل صلاة العصر وهي حائض، طهرت قبل صلاة العصر بنصف ساعة ولم تتطهر حتى خرج وقت الصلاة، صلاة الظهر، هي طهرت قبل العصر بنصف ساعة ولم تصل هذه الصلاة حتى دخل وقت العصر، فلتقضي صلاة الظهر أم لا؟ فالجواب تقضي هذه الصلاة لأنها طهرت في وقتها، والواجب عليها أن تغتسل وأن تصلي فيه داخل الوقت، حتى ولو لم تتمكن من الغسل لضيق، لما إذا اغتسلت فخرج الوقت لضيق الوقت فإنها تصلي الظهر أيضا، يعني طهرت قبل العصر مثلا بربع ساعة فقامت تغتسل فخرج الوقت فإنها تصلي الظهر، فإنها تصلي الظهر ثم تصلي بعد ذلك العصر. وكذلك إذا طهرت في صلاة العصر فهل يلزمها صلاة الظهر؟ فهل يلزمها صلاة الظهر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال يلزمها صلاة الظهر مع أنها طهرت في صلاة العصر، قال يلزمها صلاة الظهر. لماذا؟ قال لأن الظهر والعصر يجمعان معا، الظهر والعصر يجمعان معا كما في السفر وكما في المرض، فثبت الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أحوال، فتلحق هذه بتلك، وعليه فإنها تصلي الظهر مع العصر في وقت العصر، هذا قول، وتصلي المغرب مع العشاء، ولو طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي المغرب مع العشاء، لأن وقت أحدهما وقت للآخر حال العذر، وقت أحدهما وقت للآخر حال العذر، وفي السفر، فطالما طهرت في العصر أو طهرت قبيل الفجر فإنها حينئذ تصلي الظهر والعصر معا وتصلي المغرب والعشاء معا. القول الثاني أنه لا يلزمها إلا صلاة الوقت، فإذا طهرت في العصر فالواجب عليها العصر لأنها وقت الظهر لم تكن طاهرة، وإذا طهرت في وقت العشاء فلا يلزمها صلاة المغرب، وهذا القول هو قول الحسن، وهذا القول هو الذي يترجح لدينا، لأن وقت صلاة الظهر لم تكن المرأة طاهرة وبالتالي لم تخاطب بالصلاة أصلا لأنه حائض، المرأة حائض، وأما كون وقت صلاة الظهر صلاة للعصر أو وقت صلاة العصر وقت لصلاة الظهر في حال السفر وكذا لورود الشرع بذلك، فيقوم أحد الوقتين مقام الآخر، ولو صلى جمع تقديم صح ولو صلى جمع تأخير صح، أما أن المرأة تكون حائضا في وقت صلاة الظهر ثم تدخل في صلاة العصر فتطالب فهذا بعيد، فهذا بعيد، وليس فيه شيء يرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة التي كانت فيها حائضا فتلزم به، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي إذا كان يلزمه هذه الصلاة فنام عنها أو سهى يعني بعذر فهذا الذي يقضيها، أما الحائض فإنها غير مخاطبة أصلا هذا بالنسبة للطهارة. إذن إذا طهرت المرء قبل خروج الوقت بربع ساعة مثلا، فلما اغتسلت خرج وقت الصلاة تلزمها الصلاة. ليه؟ لأنها طهرت في الوقت ولو ضاق الوقت، لكنها عجزت عن تحقيق شرطه فإنها تقضي الصلاة. أما إذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء فهل يلزمها الظهر أو المغرب؟ كما قلنا فيه القولان لأهل العلم، والذي يترجح أنه لا يلزمها. هذه مسألة. المسألة الثانية عكس هذه المسألة، لو أن المرأة دخل عليها وقت الظهر، دخل على المرأة وقت الظهر والمرأة لها أن تؤخر الصلاة، تؤخر الصلاة عن أول الوقت، فلو أذن للظهر مثلا في الساعة 13 فالمرأة تصلي الساعة الواحدة، الساعة الثانية، فماذا لو أخرت المرأة الصلاة ساعة فنزل الحيض؟ هل إذا طهرت تقضي تلك الصلاة أو لا تقضي؟ تقضي تلك الصلاة أو لا تقضي؟ هي طهرت بعد دخول الوقت بساعة، حاضر بعد دخول الوقت بساعة، هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين. قول يقول لا تقضي لأن المرأة لها أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت، وإذا جاز لها تأخر الصلاة عن أول الوقت وحصل الحيض حصل مانع شرعي وعليه، فليست مفرطة حتى تلزم بالقضاء. والقول الثاني يقول بأنه يلزمها القضاء لأنها طهرت في، كانت طاهرة في الوقت وكان بإمكانها الصلاة، لكنها أخرت تلك الصلاة، إذن لزمتها الفريضة في الوقت، وكونها أخرت وهذا يجوز لها فإنه يرفع عنها الإثم، يعني لا تعد امرأة مفرطة. أما القضاء فإنها تقضي، أما القضاء فإنها تقضي. يبقى عندنا قولان، قول يقول لا تقضي لأنه يجوز لها التأخير، وقول يقول بأنها تقضي لأنه كانت طاهرة في بعض الوقت وإن جاز لها التأخير فإن الإثم مرفوع عنها ولا تعد مفرطة لكن يلزمها القضاء. وهذا القول هو القول الأحوط، وهذا القول هو الأحوط، ولا نجزم بأنه الأصح ولكن نقول هو الأحوط في المسألة. وعدم القضاء قول أيضا معتبر في هذا، في هذه المسألة. إذن عندنا الآن مسألتين، هذا الباب يتضمن المسألتين، مسألة ما إذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء فهل يلزمها الظهر والمغرب أم لا؟ وقلنا في ذلك قولان، والراجح أنه لا يلزمها إلا الوقت الذي طهرت فيه. المسألة المعاكسة، إذا دخل الوقت وهي طاهرة وأخرت الصلاة ساعة فنزل عليها الحيض، هل تقضي هذه الصلاة أو لا تقضي؟ على أيضا على القولين، القول بالقضاء والقول بعدمه، والأحوط أنها تقضي لأنها كانت مخاطبة بهذه الصلاة حين دخولها لأنها كانت طاهرة. هذه مسائل طبعا مسائل مهمة جدا، والمرأة بتعرض لها، معروف المرأة ممكن تطهر في العصر، ممكن تطهر في العشاء، ممكن كذا، فهل يلزمها هذه الصلاة ويلزمها؟ هذه مسألة مهمة، مسائل كلها مهمة، المرأة تعرض إيه؟ تتعرض لها، فلا بد أن تكون عالمة. نعم. يعني وقتها وقت الاضطرار إلى ممتد إلى الفجر. يعني إذا 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 دخل الوقت عليها وهي طاهرة خلاص لازمها.
قال رحمه الله: باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا، فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال علي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: تغتسل بين كل صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان: تغتسل عند كل صلاة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها قال أن أم حبيبة قال وهب: أم حبيبة بنت جحش كانت تفراق الدم، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير: إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركم الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة. فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قيس عن مجاهد قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن أرضها أرض باردة، فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم حرام بنت أم سلمة أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي. قال: أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي عن شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري ويحيى بن أبي كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة. قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك. قال: أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد الكوفي أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض، فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يونس عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها: تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة 3 أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة. قال أبو محمد: هو قول مالك. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر، قال: من غير حيض تحيض، وقال طاووس ثلاثة أشهر. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها، إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة. قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة قال المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر. قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا أبو داود عن هشام عن حماد قال تعتد بالأقراء. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال عدة المستحاضة سنة. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء. قال أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال بالأقراء. قال أبو محمد أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق هو الحيض، قال عبد الله وأنا أقول هو الحيض. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء. قال حدثنا موسى ابن خالد عن الهقل ابن زياد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم تعتد؟ قال ثلاثة أشهر. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال عدتها سنة. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية ثم تحيض أخرى تستعجل إليها مرة وتستأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال إذا اختلفت حيضتها عن أقرائها فعدتها سنة. قلت وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها فإنا نرى أن تعتد أقراؤها. قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها بكم يستبرئها؟ قال بثلاثة أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير بخمسة وأربعين يوما. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو أن المستحاضة جهلت فتركت الصلاة شهرا فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. قيل لعبد الله تقول به؟ قال إي والله.
هذا الباب يتضمن مسألتين، المسألة الأولى في المرأة المستحاضة هل تغتسل لكل صلاة أم لا؟ فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها تغتسل لكل صلاة، واستدلوا على ذلك بما جاء في بعض الروايات بالأمر بالاغتسال في كل صلاة، وقال بعضهم بل تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الغسل كما قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي، ولم يأمر بالاغتسال لكل صلاة. وهذا هو الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الغسل إلا إذا اغتسلت هي من نفسها، إن اغتسل فيها متطوعة فلا بأس، وإذا صحت الرواية بالغسل لكل صلاة فإنها محمولة على الاستحباب توفيقا بينها وبين الروايات التي ليس فيها الأمر بالصلاة، فيكون ذلك على وجه الاستحباب أو يكون ذلك من التزام المرأة نفسها ذلك، التزام المرأة نفسها ذلك أي أنها تغتسل نفسها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. يبقى إذن هل تلزم المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة؟ كما قلنا قولان، منهم من يقول تغتسل لكل صلاة، ومنهم من يقول تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والفجر بغسل. ومنهم من يقول يلزمها ذلك كله، بل تغتسل أول مرة ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو القول الراجح. فيحمل الاغتسال على الاستحباب أو ما تريده المرأة بنفسها، وأما الإلزام فليس هناك حديث يلزمها بذلك وتتوضأ لكل صلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في المرأة يرتفع عنها الدم فكيف تكون عدتها؟ فكيف تكون عدتها إذا تأخر حيضها أو التبس أو كذا؟ فكيف تكون عدتها؟ هذا عند الفقهاء إما أن يعلم سبب الرفع أو لا يعلم. فإن لم يعلم سبب الرفع وارتفع دمها فإنها تتربص سنة، فإنها تتربص سنة، ثم بعد السنة تعتد 3 أشهر وبهذا يكون قد انتهت عدتها. هذا إذا لم يعلم سبب الرفع. أما إذا علم سبب الرفع فإنها تعتد بحيضها، يعني مثلا امرأة كانت مريضة فارتفع الدم بسبب المرض 2-3-4 فإنها تعتد بمرة الحيض، تحيض المرة هذه حيضة، تمكث 4 أشهر وتحيض مرة ثانية هذه حيضة ثانية، فإنها تعتد هنا بالحيض بمرات الحيض طالما أنه عرف سبب رفع حيضها. يبقى إما أن يعرف سبب الرفع أو لا يعرف، أن عرف سبب الرفع فإنها تبقى سنة ومن ثم تعتد ب3 أشهر، أو لا أو يعرف سبب الرفع فإنها تعتد بالحيض تمكث 3 حيض ولو كان بين الحيضة والحيضة أشهر متعددة.
نعم. المرأة إذا يأست فلم يعد ينزل عليه دم فلا تعتد بالأشهر، بالأشهر يبقى 3 أشهر كما قال سبحانه. هنا منهم من قال بأنها تبقى السنة، ومنهم من قال 3 أشهر، ومنهم من قال كذا، والله أعلم. في المستحاضة تعامل مثل ما تعامل بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر أقرائك، فكذلك معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بالحيض السابق في مسألة الصلاة، وأنها تدع الصلاة قدر أقرائها، فكذلك يكون في العدة، فإنها تعتد إذا كانت هي تحيض يعني في الشهر مرة قبل ذلك فإنها تعتد يبقى عندها 3 أشهر ب3 حيض، حيضة ثم حيضة ثم الحيضة الثالثة قدر ما يعادلها، ثم بعد ذلك تكون بهذا قد انقضت عدتها. وإلا فقد توجد المرأة تستحاض سنين كما جاء في حديث أم حبيبة، الناس تحيضت 7 سنين هنا بقى هو ذكر مسألة أيضا في نهاية الباب في آخر أثر حديث ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو أن مستحاضة جاهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطعت. قيل لعبد الله تقول أبيه؟ قال إي والله. هذه المسألة اللي هي لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا، تركت الصلاة أشهرا، أن مستحاضة جهلت يعني جهلت إيه؟ جهلت التمييز مثلا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قال فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلاة. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد. الذي يظهر خلاف ذلك، فإن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين كانت تجهل هذا، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها وعلمها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة قدر قرائقي ثم اغسل عنك الدم وصلي، وهكذا. ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فالذي يظهر أنها لا تؤمر بالقضاء إذا جهلت ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أم حبيبة وقد بقيت سنوات طوالا لم يأمر الصلمة بالقضاء. اللهم إلا إذا كان في رواية أنه أمرها بالقضاء أو كذا فيعمل بها، وإلا فالأصل أنه يعمل بظاهر النص هنا، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالقضاء، لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم. والله هذا خلاف تعرفونه طويل، وهو الراجح في الأقراء هو الحيض أم الطهر، واختلف العلماء ولكل وجهة، والذي يترجح عندنا أن القرء بمعنى الحيض في الاصطلاح الشرعي، وإن كان في اللغة يحتمل هذا وذاك، فهو عند أهل الحجاز الأطهار وهو عند أهل العراق الحيض، لكنه الذي يظهر لنا في المعنى الشرعي أنه الحيض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض فقال دع الصلاة قدر أقرائك، يعني قدر إيه؟ أيام حيضك، فأطلق صلى الله عليه وسلم القرء على الحيض، أطلق على الحيض. نعم. و أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعيدها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، قال فبعد ذلك فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، أو فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء. فتعليقه على الحيض هذا الأقرب، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الأقراء بالحيض. وفي مبحث يعني طيب للشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء في هذا الباب أطال النفس فيه، لكن الأقرب حمل الأقراء على الحيض كما فسرها صلى الله عليه وسلم.
هذا
يعني أقصى ما يعني يمكن أن يكون في النساء. احنا قلنا هل يعلم السبب أو لا يعلم؟ يعلم السبب يبقى لها ثلاث حيض، إذا ما علم السبب فلا ينتظر بها سنة ثم بعد ذلك تعتد ثلاثة أشهر.
هنا هو في الأثر الذي قبله سألت زهرية عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها
كم يستبروها؟ قال بثلاثة أشهر، وقال يحيى بخمسة وأربعين. القرآن ماذا قال في عيدها؟ اعتبرها بالأشهر، ثلاثة أشهر، وعليه قالوا بثلاثة أشهر، يعني الصبر بثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، فلأن ثلاثة أشهر يتأكد أنها لا يعتبر فيها الحيض، يعتبر فيها الأشهر. هنا الجارية التي لم تحيض لم ينتظر بها ثلاثة أشهر ولم ينزل عليها الدم، فتبين أن عدتها ثلاثة أشهر هنا. وقال يحمل كثير بخمسة وأربعين يوما، والأقرب حملها على ثلاثة أشهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى عدتها في القرآن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، فكذلك يحمل على ذلك الاستبراء. هذا هو الأقرب، الأقرب أن يكون بثلاثة أشهر كما هو عدتها. نعم. إذا كانت تحيض تستبر بحيض، هذا قول، ولا البعض يقول أيضا بثلاثة، لكن الصواب أن الأمة تستبر بحيض كما جاء في الحديث. طيب، لا، إذا كانت تحيض تستبر بحيض، لأن إحنا تيقننا هنا. أما اللي ما تحيض الآن ما فعل النص واحد، وهو أن عدتها ثلاثة أشهر، إنما في من تحيض فعدتها ثلاث حيض، لكن الأمة خفف عنها لكن تيقن استبراءها. إنما التي الصغيرة التي لم تحض فانتظر بها ثلاث أشهر لعلها تحيض هذا الشهر أو هذا الشهر، فيكون اليقين في الاستبراء هنا ثلاثة أشهر، يتيقن أنها حينئذ ليست بحامل. ولهذا يقولون التي لم تحض ولم تحمل مثلها، يبقى لما ننتظر ثلاثة أشهر يبقى بلغنا الاحتياط الكامل، كان في حمل بيظهر، ما في حمل ظهر، فينتظر بها ثلاثة أشهر. نعم. أما الحيض خلاص مشكلتها معروفة، لأن الحامل لا تحيض، فإن حاضت حيضة تبين هنا استبراء الرحم، إنما اعتبر فيها بحيضة ولم يعتبر بثلاثة، لأن هنا اليقين حصل بحصول الحيضة الوحيدة لأنها تحيض. أما التي لم تحيض حتى نتبين حامل أو ليست بحامل، ولم تحمل يعني اللي هي الصغيرة ولم تحمل، فإن ثلاثة أشهر قاطعة لكل شك ولكل ظن. نعم. فالأقرب لها ألا تحمل على حال الحائض، الأقرب لها ألا تحمل على حالها في العدة، وعدتها ثلاثة أشهر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحبلى إذا رأت الدم. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس قال سألت الزهري عن الحامي ترى الدم فقال تدعو الصلاة. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملة قال ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء رأت مثله في الحمل. قال: أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عكرمة في هذه الآية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قال: ذلك الحيض على الحبل، لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة رضي الله عنها: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن عكرمة وما تغيض الأرحام؟ قال هو الحيض على الحبل. وما تزداد؟ قال فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها حتى تستكمل 9 أشهر طاهرة. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وما تغيض الأرحام؟ قال إذا حاضت المرأة وهي حامل. قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة أنها قالت إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الشعبي في الحامل ترى الدم، إن كانت دم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت ترية توضأت وصلت. قال أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي مثله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد هو ابن العوام عن هشام عن الحسن قال إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر وعن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت لا يمنعها ذلك من صلاة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت تغتسل وتصلي. قال يزيد لا تغتسل. قال عبد الله أقول بقول يزيد. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في الحامل ترى الدم قال تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء والحكم قال إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جامع هو ابن أبي راشد عن عطاء في الحامل ترى الدم قال توضأ وتصلي. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال هي بمنزلة المستحاضة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يكون حيض على حمل. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة. قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيط إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان. قال أخبرنا حجاج عن حماد عن مطر عن عطاء قال تغتسلان وتصليان. قال أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض قال هو حيض تترك الصلاة. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة، وقال عبد الله تصلي ما لم تضع.
مسألة الحائض هل ما ينزل عليها من دم يكون دم حيض فتمسك عن الصلاة، أو يكون غير ذلك دم فساد أو دم استحاضة فلا تدع الصلاة بل تصلي؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن الحامل تحيض ولا يمنع الحمل الحيض، ووجد من تكون حاملا وتحيض، ومنهم من قال بأن الحمل يمنع الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس فرق بين الحامل والحائل، وقال بأنه لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ، ففرق النبي بين الحامل والحائل، فجعل الحامل بوضع حمله، ولو كان الطحيض لا استبرأها أيضا، وأما الحائل فلا بد من استبرائها بحيضة. وهذا والغالب وسنة الله عز وجل الكونية أن دم المرأة في حيضها ينقلب ليكون غذاء للطفل في بطن أمه، فإن وضعت انقلب ليكون لبنا، ولهذا غالب من تقوم بالرضاعة لا ينزل عليها دم، ولو وكذلك لو كانت الحامل تحيض لجعل الله عز وجل عدتها الحيض، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى عدتها وضع الحمل، فقال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض، هذه بالأشهر واللائي لم يحيض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل أولات الأحمال العدة فيها إيه لهن وضع الحمل، ولم يجعلها ولم يجعل العدة كما تعتد المرأة الحائض بثلاث حيض. هذا هو القول الثاني، والراجح أنه يفرق بين المرأة الحائض التي انتظم حيضها حال حملها فجعل الحيض ينزل باستمرارية عادتها في الحيض فينزل عليها الدم كل شهر كعادتها، فهذه المرأة تكون بذلك حائضا وليس دمها دم فساد، وبالتالي يكون الدم النازل عليها دم حيض. وأما إذا انقطعت عادتها ثم كان الدم ينزل يوما في أثناء هذا الحمل أو نزل يومين في أثناء هذا الحمل فإنه لا يعتد به ويعد دمها دم فساد، وهذا هو قول الحسن رحمه الله تعالى، وهو الراجح أنه يفرق بين أن يكون الدم نازلا يوما أو يومين وبين أن يكون الدم نازلا باستمرار، فهذا يفرق به، وهذا مال إليه أيضا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أنه يفرق بين ما إذا كان الدم ينزل باستمرار فهذه حيضة، أو الدم ينقطع ولكن ينزل بعض الأحيان تنزل نقطة أو النقطتان أو ينزل بعض اليوم أو كذا، فإن المرأة قد تتعب مثلا أو تكون مريضة أو تؤدي جهدا مثلا عاليا فينزل عليها بعض القطرات فلا يعد هذا إيه حيضا، وكذلك أيضا
قد يكون عند المرأة اضطرابات فينزل الدم بعض الأحيان، فهذا لا يعد حيضا، إنما إذا كان بينزل على صورته المنتظمة فلا شك أن هذا حيض. يبقى الأصل أن الحامل لا تحيض، الأصل، لكن لو نزل الدم باستمرار على نفس الطريقة السابقة فإنه حينئذ يكون حيضا. نعم. بالمرة ما ينزل على المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين من بعض الدم، فهل يعد هذا حيضا أم يعد نفاسا، يعني يعد طهرا أو يعد نفاسا؟ قال العلماء الذي ينزل على المرأة قبل أن تلد إن صاحبه آلام الولادة، والنساء يعرفن ذلك، يقول لك مثلا نزل عليها مية، نزل عليها دم، بتتألم، الرحم فتح، بالعوام يقول لك ايه القرن ايه انطش، خد بالك، وغير ذلك، فإن كان كذلك فهو من النفاس، وإن لم يكن كذلك فلا يلتفت إليه، وإن لم يكن كذلك فالتفت إليه. فتصلي المرأة حينئذ. يبقى العبرة بإرهاصات الولادة وآلام الولادة. نعم. كذلك أيضا مثلا لو أن المرأة كانت حاملا في الشهر الأول أو في الشهر الثاني ثم نزل جنينها، فهل يعتبر الدم الذي ينزل عليها الآن دم نفاس أو يعتبر دم حيض؟ نقول إذا نزل الدم عليها قبل 81 يوما فهو دم فساد، إذا نزل قبل 81 يوما فهو دم فساد. شمعنا 81 يوم؟ لأني نكون بذلك قد بدأنا 40 الثالثة، وهي 40 وهي 40 التخليق، وعليه فإن الأمر يكون مظنة التخليق فيكون حكمها حكم النفساء، أما في 40 الأولى و40 الثانية فلا زال نطفة وعلقة فلا يعتد بذلك، فلو امرأة نزل أو سقطت أو أجهضت بعد شهر أو بعد 40 يوما أو بعد شهرين فإنها تغتسل وتصلي كل صلاة وتتوضأ لكل صلاة، ويكون هذا الدم دم فساد ولا تعتد به. أما إذا نزل بعد 80 فإنه يكون دم نفاس، لأن 40 الثالثة مظنة التخليق. نعم.
شو لو انزلت الولد قبل 80 لظروف رضاعة الولد الأولين، يعني بترضع ولد وعشان تكمل له السنة ونص بتاعته والسنتين عايز تنزل قبل 80؟
لا، صار في تساهل عند النساء في هذا، يعني امرأة مثلا عندها ولد ثم فوجئت بعد 40 حامل ف تريد أن تسقط الولد من أجل أن ترضع الأول الرضاعة الطبيعية أو يستمتع بهذه الرضاعة أو كذا، فالحقيقة صارت النساء في حاجة، صارت النساء يترخصن في هذا، وبقت مسألة كأنها وصفة يعني طبية، يعني ما عاد النساء يعظمن أمر النطف، وإنما خلاص هي حامل بعد 40 تروح للطبيب ينزله على طول تلقائي، وكأن الرضاع الولد سنتين هذا حق مكتسب، إذا عرضه أي شيء فأنا لا تلتفت إليه، هذا غلط. إذا كانت النطفة فلا بد أن تحترم، وإسقاط النطفة على إسقاطها هذه مسألة حساسة جدا، مسألة حساسة ليست سهلة ولا بسيطة، حتى ولو كان قبل 40 الثالثة، من قال لك أن قبل 40 الثالثة كده بإطلاق المرأة تسقط؟ راجع كلام العلماء في المجامع والهيئات تجد أن الأمر بضوابط وشروط صعبة، ليس الأمر هكذا يبدو. المرأة تقولك والله أنا ما أقدرش، أنا ما أعملش، ما سويش إلى آخره. لا، لكن هو فرق بين قبل الأربعين الثالثة وبعد الأربعين الثالثة، بل بعد المائة والعشرين، بعد الأربعين الثالثة فرق بينهما من باب بقى أنه صار هنا خلقا بعد المائة والعشرين يوم، صار خلقا، فحينئذ لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال إلا في حالة يخاف منها من موت المرأة وهي خلافية أيضا. يعني حتى بعد المائة والعشرين يوم ليست مسألة إجماعية بين أهل العلم أن المرأة إذا تعارض حياتها مع حياة طفلها بأننا ننزل الطفل، لأننا نقدم الحياة اليقينية على الحياة المضمونة. هذا نعم قول الجماهير، يقدمون الحياة اليقينية وحياة الأم على الحياة المضمونة وحياة الطفل، لكن ذهب بعض العلم إلى لا، لا يجوز، ندع الأمور والله عز وجل يتولى. إنما أمام نفسين فكيف نقتل نفسا وندع نفسا؟ كيف؟ فبعض العلماء يمنع، وهذا شدد فيه شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ولا يرى الشيخ العثيمين مسألة أنه الولد ننزله فيموت ونقدم حياة الأم عليه. يقول لا، تعارض حياتان، فبأي دليل تقدم هذه الحياة على تلك؟ هذا بعد الماء والعشرين لا يسقط بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي تعرض حياة الأم للموت المحقق، ليس للخطر، ليس للضرر، إنها تموت، والأطباء قالوا ذلك. أما مسألة بأن الولد مشوه، الولد مش عارف إيه، الولد إيه، الولد بلا يد، بلا رأس، بلا كذا، هذا كله لا يلتفت إليه ولا يحصل إسقاط، لأنه روح. هل الآن لو أنت عندك ابن مجنون تقتله يعني عشان مجنون؟ كذلك وفي بطن أمه كما لو كان بعد نزوله. أو عندك ولد معاق، هل معنى ذلك أنك تقتله لأنه معاق؟ كذلك إذا كان في بطن أمه. أما قبل 120 يوم فالأمر أخف من ذلك، الأمر أخف من ذلك. ليه؟ لأنه لا ينفخ فيه الروح، لهذا خففت أحكامه. لكن هل معنى أن خففت أحكامه أنها تصل إلى حد أن المرأة متى ما أراد أن تسقط تسقط؟ لا، صحيح هي لا تكون قاتلة لنفس ولا تلزم بدية ولا كذا، لكن يبقى تأثم أو لا تأثم. والراجح أن المرأة تأثم ما لم يكن شيء يضطرها إلى ذلك من ألم شديد، من مرض شديد قد يتعبها تعبا فلا تستطيع ولا تقوى على مواصلة الحمل، بل تعرض حياتها للخطر إذا الحمل يعني وصل حملها، الأطباء شهدوا بذلك، أو تكون امرأة ضعيفة لا تقوى على الحمل وعلى إرضاع ولدها وخدمة أبنائها، ولذلك تحتاج أن تنام على ظهرها 9 أشهر. فمن يخدم البيت ومن يقوم بمصالح الصغير؟ يعني حالات ضيقة جدا لا بد أن نرجع فيها لأهل العلم أولا قبل أي شيء. قبل إيه؟ أي شيء. إنما صارت الآن سهلة جدا، امرأة حتى وصل الأمر إلى أنه امرأة حامل في هذه الأشهر من واحد وحصل خلاف بينهما، تقول لك لا إلحق قبل ما يحصل، ممكن يطلقني ويبقى بيننا ولد، ويبقى هذا الولد إيه مصدر يعني إعاقة للارتباط بآخر، مش عايز أعرف، مش عايز أي حاجة من طرفه خالص. وحينئذ تقول له إيه؟ وحينئذ تقول نسقط الولد حتى إذا حصل طلاق يبقى ليس بيننا إيه؟ ليس بيننا. هذا تلاعب الحقيقة، أمر نطف، أمر عظيم جدا، فلا بد أن يحترم ولا يرجع فيه إلا إلى العلماء. وأنا عجبني الحقيقة بعض الأطباء لما بيحصل هذا، ان بعض النساء يحتاجن الى الاسقاط حتى في الاشهر المبكره، يقول لها الاول هات فتوى من عالم، اولا هات فتوى من عالم الاول، اذا العالم افتى بذلك وإلا ما أستطيع. تقول له بشهر الأول بشهر الأول، لا هذه الفتوى منعها. فجزاهم الله خيرا على هذا، فضلا بقى أن تحمل المرأة من سفاح فتأتي الطبيب فيسقطها، وقد نفخ في الروح كمان في شهر خامس أو السادس فيسقطها، وبعض الأطباء مخصص لهذا ولا روح الدكتور في المحل ده بينزل على طول، ما يهموش ده بينزل على طول. إنما الحمد لله الغالب في أيضا الأطباء الغالب إن الطبيب بيخاف من ذلك أو الطبيبات، لكن البعض معروف. فهذا كله من التهاون بأمر نطف، وأمر نطف أمر عظيم، ولا نعلم في السنة إن الأمر بسهولة المرأة تسقط ولا ده بسهولة لا نعرف في السنة هذا، إنما النطفة محترمة، نطفة محترمة، ولا تسقط ولا تسقط المرأة النطفة إلا بالحالات حالات الاضطرار التي يقدرها أهل العلم. الايه
المراه الحامل
مالها؟
الا تكون العبره بنوع الدم؟
لا لان دم الفساد ايضا هو زي دم الحيض في سواده وفي كذا، دم الفساد ايضا اسود. نعم
العبره
بالمواظبه
الجنين عندما يكون 21 يوم، العبره بكمال 14 3 اشهر؟
لا في عبره في نزول في اعتبار هو دم نفاس او دم حيض، وفي عبره باعتبار اخر الا وهو عبره الاسقاط من عدم. خلي بالك اول الاربعين الثالثه اذا دخل في 80 يبقى الدم اللي بينزل على دم نفاس لانه مظنه التخليق، يبقى الدم هنا يكون دم ايه؟ نفاس. أما بعد 40 الثالثة لكن مع دم النفاس هذا يجوز الإسقاط عند الحاجة، عند الحاجة الشديدة مع 81 ما لم ينفخ فيه الروح فهنا يكون الإسقاط. وكذلك إذا نزل ما يرث، يعني أحكام تتعلق من 81 إلى تمام إلى النفخ، ففقط في هذه بنعتبر دمها دم نفاس لأنه مظنة التخليق، إنما ما يترتب عليها لا حكم ميراث، فلو نزل 81 85 90 كذا ما لم ينفخ في الروح فلا يعتبر فيه ميراث، لا يعتبر فيه ميراث. وكذلك يجوز إسقاطه للحاجة. أما إذا نفخ فيه الروح يبقى لا يجوز إسقاطه. وثانيا فإنه لو نزل بعد نفخ الروح فإنه يرث إذا كان استهل صارخا، كل هذه الأحكام. يبقى فقط الدم هو الذي يستثنى من هذا إنه هو بيعتبر دم نفاس لأنه ما ظن التخليق. يبدأ التخليق من 40 ثالثة، يبدأ التخليق من أوله، وإذا تمت نعم ينفخ في الروح. الايه
يعني بعد 80 وجد
انه لم يتخلق بعد 80 ولو هذه مظنه، العلماء مش بيقولوا يخلق يعني يخلق، يقولوا مظنه يبدا بمراحل التخليق. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.